بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان
معجزات النبي صلى الله عليه وسلم
لفضيلة الشيخ
عمر بن سعود العيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث لنا أفضل رسله وأنزل علينا أحسن كتبه. الحمد لله الذي أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الباهرات وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، فلا شك بأن الأمة في هذا الزمن الذي تعيش فيه فتنا ومحنا متعددة، وأصبح المسلم الناظر بعين البصيرة لا بالبصر يشعر أن الأمة في حاجة إلى رجوعها إلى منبعها الصافي، وذلك باتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم والسير على طريقه ومنهاجه. والأمة في واقعها تحتاج إلى أن تتعرف على شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الشخصية الفريدة التي جعلها الله قدوة للبشرية إلى قيام الساعة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والناس في هذا الزمن الذي كثرت فتنه وادلهمت بالناس، وأصبح الإنسان أمام هذه الفتن حائرا ما يدري ما المخرج، يحتاج إلى أن يرجع إلى شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت الإيمان في قلبه، وليرسو كرسو الجبال الشامخات، ولأجل أن لا يتقلب. وها هي الفتن تحيط بالناس يمنة ويسرة، ويصبح المسلم أمامها حليما، المسلم الحليم أمامها حيرانا ما يدري ما المخرج من هذه الفتن التي تحيط به. ونشاهد أمام أعيننا تحولا للناس وتقلبا عن طريق الخير والصلاح والإيمان والاستقامة، ويبقى الإنسان أمامها حائرا، ما الذي حدث في الناس؟ أهو الدين تغير عليهم؟ أم أن الدين من طبيعته أنه يتجدد ويتطور كأمور الدنيا ومتاعها وزهرتها؟ ما الخبر وما الحدث؟ إن السبب في ذلك هو عدم رجوع الناس إلى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وما أجمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح حين قال: ما بعث الله نبيا إلا آتاه الله من الآيات والمعجزات ما تكون سببا لإسلام قومه واتباعهم له. ونحن نتساءل، إذا كانت هذه المعجزات سببا لإسلام الناس واتباعهم للحق، أفلا تكون سببا لثبات الناس على الحق وتمسكهم به؟ نقول بلى، لكن نجد أننا في واقع بعد الناس عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ودرسوها على أنها أخبارا وأساطير مرت على سطر التاريخ دون أن تكون منهج حياة يستفيد منها الناس في واقعهم الذي يعيشونه. إن دراسة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لن يستطيع الإنسان أن يستوفيها في لقاء واحد ولا في محاضرة. كيف وإذا بالإمام البيهقي رحمه الله تعالى يؤلف كتابا عظيما، بل موسوعة ضخمة في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، بل نجد أنه يذكر أن بعضا من العلماء عد هذه المعجزات وأوصلها إلى قريب من 1000 معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم. أفتستوفى في لقاء واحد أو في محاضرة واحدة؟ إننا في حاجة إلى سلسلة من الدروس والعبر، إن المقصود من دراستها ليس مجرد أن نذكرها لأجل أن تذرف العين حين نسمع ويتأثر القلب ويخشع، وإنما المقصود أن يثبت الإيمان في القلب فلا يتزعزع مهما جاءت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قلوب أهل الإيمان: قلب لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، مهما تقلبت الأزمان والعصور والدول والمجتمعات فهو على الحق لا يتبدل، وعلى الصراط لا يتنكب عنه ولا يرجع. نريد من دراسة هذه المعجزات أن نستفيد منها حتى تؤثر فينا. إن الدراسة لهذه المعجزات تزيد في إيمان الإنسان، والإيمان عندنا أهل السنة يزيد وينقص، فما يزيد إلا بالطاعات. وكانت قصص السلف وأخبارهم تزيد في إيمان علماء الأمة وجهابذتها الكبار. فحين نعطر أسماعنا بسيرة أبي بكر الصديق أو بعمر أو بعثمان أو بعلي رضي الله عنه وأرضاه نزداد صلاحا وتقوى. كيف إذا عطرنا أسماعنا وقلوبنا بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، التي هي أكمل سيرة مرت على سطر التاريخ، والناس في حاجة إلى الرجوع إلى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ودراستنا لتلك المعجزات تعطينا أننا على اليقين وأننا على الحق، ولن يتغير عنا ما نحن فيه أبدا. ديننا الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم عندنا يقين أنه الباقي إلى قيام الساعة. فمهما تطور الناس وغزوا النجوم ووصلوا الأقمار وساروا هنا وهناك، فالدين هو الدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمم قال كلها في النار إلا واحدة، ويعطي النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحدة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يعطينا أن المنهج باق ولن يتغير ويتبدل، ومن غير وتبدل وتحول فهو الذي يضر نفسه. وإلا فإن الحق واحد، ليس عندنا حق يكون في بلادنا حقا وفي البلاد الأخرى ليس حق. ربنا هنا هو ربنا حين نسافر إلى بلاد الكفر، ديننا هنا هو ديننا هناك، نبينا هنا هو نبينا في الصين وفي أمريكا وفي أوروبا وفي غيرها من أصقاع الدنيا. الحرام هنا هو الحرام هناك، والحلال هنا هو الحلال هناك. ليس عندنا شيء من التغيير والتبديل. إن هذا اليقين لابد أن نرسيه في النفوس، ولن يرسو إلا حين ننطلق إلى سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، ونقرأ هذه السيرة العطرة بما أيدت من المعجزات والدلائل التي تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. وحين نجد أعظم معجزة مرت على سطر التاريخ، كنت أتأمل أيها الأحبة سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وعن في ذهني أن أتحدث عن معجزاته. وسبب هذه المحاضرة هي هذه الحادثة التي سأذكرها، وستكون هي النواة للانطلاق في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأملت فنظرت وإذا بنا في حاجة إلى أن يفرد محاضرة مستقلة نسميها المعجزة الخالدة، إنه القرآن الذي بين أيدينا الآن. كنت أتأمل، لم يكن بالمدينة قرآنا جمع ونسخا للقرآن كاملة، لم يكن فيه ثلاث نسخ كاملة في المدينة وحدها، كيف بالعالم الإسلامي؟ واليوم نجد أن كل بيت في هذه الجزيرة فيه مصاحف عدة، وتجد المصاحف هذه على عدد الطلاب الذين يدرسون في المدارس الأهلية، لكني لا أجد أثر القرآن على الناس، ولا نجد تأثيره على بيوتنا. بيد أننا نشاهد محمد صلى الله عليه وسلم حين يقول لنا في صحيح مسلم: إني لأعرف بيوتات إخواني الأشعريين في ظلمة الليل، وإن لم أعرفها بالنهار بتلاوة القرآن. يمشي النبي في ظلمة الليل ويعرف أن هذا بيت لفلان، ثم يتقدم قليلا ويعرف أنه لفلان، وهكذا شتان بيننا وبينهم. نعرف القرآن إذا جاء رمضان، انكب الناس على المصحف يتلونه آناء الليل وأطراف النهار. وإذا ودع الناس رمضان كأنهم يودعون كتاب ربهم، ينتظرون سنة أخرى ليعودوا إلى القرآن تلاوة وتدبرا، وربما نقول وحفا ومراجعة. أين نحن من هؤلاء؟ فاحتاج أن يدرس المعجزة الخالدة، إنه القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. بوجوه إعجازه العجيبة فهو من المعجزات العظيمات، بل نقول إن مصدر قوتنا وعزتنا بل ومكانتنا في الأرض وتأثيرنا على الآخرين إذا ارتبطنا بهذا القرآن. وما أعظم كلاما، ونقول والحق ما شهدت به الأعداء. لسنا في شك من ديننا ولا في كتاب ربنا، ولكن نقول كان يقول دنلوب قديما وهو في مصر، يقول: ما دام القرآن والكعبة في المسلمين فلن تستطيعوا أن تغيروهم أو أن تهلكوهم أو أن تزيلوهم عن عما هم عليه من المنهج. نقول لهم قل موتوا بغيظكم، إن من رحمة الله أن لم يوكل القرآن إلينا حفظا، وإنما تولى الله حفظه فأبقاه على سطر التاريخ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكتب السماوية السابقة وكلت إلى الخلق وأصبحوا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أما كتاب ربي فإنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. مع عظمته الله جعله ليس لمجرد السماع والتلذذ بسماع الآيات فقط بحسن الصوت وجماله والوقف والابتداء، وإنما المقصود أن يترجم القرآن سلوكا عمليا في جوارحنا نحن، كما ترجمها النبي صلى الله عليه وسلم، أو ترجمه النبي لما سئل عن خلقه، سئلت عائشة قالت كان خلقه القرآن. أي فتش عن القرآن ستجد محمدا هناك في كل آية وعند كل أمر ونهي، تجد السلوك العملي لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونجد من العجب هذا القرآن فيه من الإعجاز العجيب، من إعجازه أن الله يسره على الناس، وصدق ربنا حين قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسر الله تلاوته ويسر الله حفظه ويسر الله على الناس تلذذ به. وسبحان الله من عجائبه أنه مهما قرأته مرة ومرتين وعشرا بل ومئة وألف ما تجده إلا أنك تتجدد معه. ما من كتاب من كتب الدنيا نقرأه مرتين أو ثلاث إلا شعرنا بأننا لا نحتاج أن نعيده، إلا القرآن تنتهي من ختمه وتبدأ بجديد وهكذا. وانطلق إلى قضية أخباره وما فيه من القصص وإلى أوامره ونواهيه. إن القرآن حين أنزل لم ينزل لأجل أن تنشأ له جماعات تحفيظ القرآن تنتشر يمنة ويسرى، ولا لينشأ له مطابع خاصة به، إنما أنزل لأجل أن يترجم ويحكم في حياة الناس ليرى وليرجع الناس إليه دستورا، ما نقول دستورا بل نقول منهاج حياة للأمة، فيطبقون ما فيه، يؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه كما ذكره الله تعالى في كتابه. ويبقى الإنسان على مر التاريخ هذا القرآن يرجع إليه دائما، فما يستغني عنه أحد كائنا من كان. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن البشر عليه، وإنما الذي أوتيته يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. والحديث في صحيح البخاري وفي غيره. النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أكثر الأمم وأمم الأنبياء أتباعا هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله الذي ميز الله به محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق. ولن أتحدث عن القرآن لأني زورت في نفسي أن نجعل لها محاضرة مستقلة، المعجزة الخالدة. أنطلق لسبب هذه المحاضرة، كنت أقرأ في كتب المعجزات وإذا بأجد حديثا رواه لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. يقول جابر رضي الله عنه سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر حتى نزلنا واديا أفيح، يعني الأفيح الوادي الواسع، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته، وكان من هدي محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أنه يبتعد عن أنظر الناس لئلا يراه أحد. وهذا الوادي أفيح، فأين سيستتر؟ ليس به حجرا يختبئ وراءه ولا شجرة يلوذ بأصلها، فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ جابر يقول لما رأيت النبي يريد أن يقضي حاجته أخذت معي أداوة الماء لأخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالرسول يلتفت وهو في وسط الوادي يمنة ويسرة فما يجد ما يستره. وجد في جانب الوادي شجرة صغيرة ولكنها لا تكفي في الستر. قال جابر فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الشجرة ثم وقف عندها، وأخذ النبي بغصن من أغصانها بيده، ثم كلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشجرة وهو يقول لها انقادي معي بإذن الله. يقول جابر: فنظرت وإذا بها تخرج بعروقها وتمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم كالبعير أو كالناقة المذللة، أينما مشى النبي مشت معه. ثم إذا بالرسول يضعها في وسط الوادي، التفت النبي يسرة فوجد صغيرة شجرة صغيرة مثلها، ثم كانت النتيجة ذهب النبي إليها وقبض غصنا من أغصانها، ثم قال لها: انقادي معي بإذن الله. فسارت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أجلسها عند أختها، ثم خاطب النبي الشجرتين قائلا لهما: التئما علي بإذن الله. قال جابر: فرأيت الشجرة تتمدد أغصانها ثم تتشابك وتكون كالجدار الصغير، يجلس محمد صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته. أقول لكم أيها الأحبة، أليست هذه القصص والأخبار في صحيح مسلم الذي هو من أصح الكتب بعد كتاب الله وصحيح البخاري، أليست أجيالنا في حاجة إلى أن تربط بمثل هذه القصص؟ أليس أبناؤنا يحتاجون إلى أن يعرض إليهم أو تعرض إليهم هذه الأخبار رجالا ونساء صغارا وكبارا؟ هذا يعطينا أننا من أمة نتبع فيها نبيا كريما صادقا فيما يقول، والله معه مؤيده في كل عمل ينطلق به صلى الله عليه وسلم، وأنه على الحق حيث سخر الله له هذه الأشجار وتلتئم على النبي، ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة. يقول: فجلست جابر أحدث نفسي فيما شاهدت وما فيه. قال: فالتفت التفاتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الرسول مقبل، وإذا بالشجرتين قد افتكت إحداهما عن الأخرى ورجعت كل واحد منهما إلى مكانها. وسبحان الله، نعجب أيها الأحبة، أتأمل فأقول: هاتان الشجرتان هل ستحاسب يوم القيامة لو لم تطع محمد صلى الله عليه وسلم وتوعدت بالنار؟ هل هاتان الشجرتان مكلفتان؟ نقول: لا. أفلا يليق بنا نحن أن نكون نحن من أطوع الناس لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ألم يأمرنا النبي بصلاة الفجر وننام عنها؟ ألم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بترك النظر إلى الحرام؟ وأين نحن من أبنائنا وربما نسائنا حين يجلسون أمام هذه القنوات ينظرون إلى ما حرم الله عليهم ويجلسون عليها الساعات الطوال؟ أفلا يليق بنا أن نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وأن نسير على طريقه؟ ألا يدلنا على أن النبي قد أيده الله تعالى بكثير من المعجزات، حتى قلنا إن الإمام البهيهقي رحمه الله قال: إن الله قد أيده بأكثر قريبا من 1000 معجزة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونجد هذه المعجزات تحرك في النفس شجونا وتدعونا إلى أن ننقل أجيالنا، بدلا من أن نكون ماديين بحت في حياتنا كلها، نظرتنا مادية بحتة لا نفكر بأن لنا ربا يدبر كل شيء وبيده مقاليد الأمور كلها، وأن الله ينصر أولياءه وجنده، وأن الله سبحانه وتعالى مع المتقين ومع المحسنين، وأن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأن الله يسخر لأوليائه كل شيء وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وحين نذكر شيئا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم نعجب. ليست المعجزة في قضية شجرة انقادت مع محمد صلى الله عليه وسلم، بل ثبت في صحيح البخاري عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية تدل على صدقه. ماذا حدث؟ إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ربه فإذا بالقبل ينشق نصفين، كوكب بكامله يشق نصفين ليدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق وأنه على طريق الصلاح والإيمان والتقوى، ويشاهده الناس قد انشق نصفين على جبلين من جبال مكة، ويريهم النبي فيقول: انظروا إلى هذه الآية. ولكن نعوذ بالله، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. والله يهددهم اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ويقول الله بعدها ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. أنكون كهؤلاء لا نتعظ ولا نستفيد؟ بل نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذه الآيات التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم تعتبر معجزات عظيمة، ويشاهدها الناس رأي العين. لئن لم نشاهدها فالأخبار بها صدقا وحقا لا نقول يروى في كتب التاريخ والسير، وإنما نقول هذه في أصح الكتب عندنا يثبتها أئمة الإسلام لأجل أن يستفيد الناس منها سلوكا عمليا في واقعهم. ثم أنادي فأقول أيها الأحبة، هذا الانشقاق الذي حدث ماذا يدل عليه؟ أولا أن الله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة على عباده، فمن الذي شق القمر نصفين؟ إنه الرب الذي خلقه وخلقنا وأوجدنا. الأمر الثاني أيها الأحبة، إن الواجب علينا متى عرفنا الحق أن نلزمه، لا أن يكون عندنا شيء من التردد والتبدل. أصبح الناس في زمن إذا أمر الإنسان بتقصير ثوبه استحيا ولا يريد أن يفعل. نقول محمد صلى الله عليه وسلم كانت إزرته فوق ساقه، فوق كعبه وفي إلى نصف الساق في بعض الأحيان، ونعتز بها ونفتخر، هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ألا يوجد من المسلمين من إذا أمر بإعفاء لحيته قال تغير الزمن وتبدل؟ أين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ إن المحب لمحمد صلى الله عليه وسلم هو المطيع له، ليس المحب لمحمد هو من يذكره في زمن دون زمن وفي وقت دون وقت، بل إن المحب لمن يحب مطيع. إذا كنت تطيع محمدا تحب محمدا صلى الله عليه وسلم فاتبع طريقه ومنهاجه وسبيله الذي سار عليه. ويعطينا الحب الصادق لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم رواه البخاري وغيره، ونعجب حين أدخل هذه المدينة تبقى سيرة النبي دائما بين عيني. هذا المسجد يذكرنا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذا المسجد حين مشت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كل يريد من محمد أن يجلس عنده وأن يستضيفه ويقول يا محمد إن هنا الرجال والمنع والمال فمرنا بما شئت، وما يريد النبي أن يجرح شعور أحد. وهو يمشي على ناقته يتعرضون لها فيقول النبي دعوها فإنها مأمورة، لست الذي أسير بنفسي وما أنا الذي انطلقت، فلست الذي أنطلق لما أحب وأهوى، حتى ناقتي سارت بأمر الله وأنا متبع لما يأمرني الله به. وتبرك هذه الناقة في هذا الموضع الذي نسأل الله يجمعنا وإياكم بمحمد فيه، في جنة عرضها السماوات والأرض. جلس محمد في هذا المكان فمن سار على طريقه سيجتمع معه في جنة عرضها السماوات والأرض. وحين يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يذكر الناس ويبني المسجد ويوضع له جذع صغير يرقى عليه ليحدث الملأ، وإذا بالناس يفدون إلى المدينة من كل مكان زرافات ووحدانا، ماذا يريدون؟ إنها دار الهجرة، مأرز الإيمان ومنبعه، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ويسير الناس إلى هذه المدينة لأن فيها محمدا صلى الله عليه وسلم، يتعلمون منه ويتفقهون ويأخذون دينهم عن محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولما كثر الناس إذا بامرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقالت يا رسول الله ألا تجعلني أصنع لك منبرا، فإن عندي غلاما نجارا يصنع لك منبرا ترتفع فيه ليراك الناس. قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: إن شئت. فصنعت المنبر، ويزف المنبر الجديد إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويصعد النبي أول صعود عليه يخطب الناس ويذكرهم. وإذا بالجرع الصغير يسمع الصحابة الرسول يذكر، وإذا هم يسمعون له صياحا كصياح الطفل. والرسول يخطب، الناس تلتفت يمنة ويسرى، ما الخبر وما الحدث ومن أين يصدر هذا الصوت وما السبب وما الدافع له؟ وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم ينظر، وإذا هو الجدع. فلما انتهى النبي نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إلى صدره صلى الله عليه وسلم، وإذا به يئن أنين الصبي. ثم أخذ النبي يسكنه. من عادتنا أيها الأحبة أن الطفل إذا بكى نضجعه، ثم نبدأ نهدهده قليلا قليلا فيهدأ من بكائه تدريجيا إلى أن يسكن، إما أن ينام أو يسكت. وإذا بالصحابة يعجبون، يضمه النبي ويهدهده، فيبدأ الصوت يخفت قليلا قليلا إذا إلى أن يسكن. وإذا بها النبي يقول للصحابة: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر الذي كان عندها. وفي بعض الروايات يقول النبي: لو لم أسكنه لبقي يئن إلى قيام الساعة على فراق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المعجزة حين تقول لأحد من أبنائنا الصغار: هذا الجدع يبكي، وهذا الجدع يتأثر، وهذا الجدع يخرج صوتا. في واقعنا المادي البحت والحضارة الغربية العفنة التي انطلق الناس يظنون بأنها سببا لسعادتهم، لا يؤمنون بها ولا يسلمون. أما نحن فإننا نؤمن بها ونسلم. وما أجمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر الصحيح، أريد أن أربطه بأي شيء بهذا الواقع أيها الأحبة، ثم أعود لهذه القصة اللطيفة التي هي قصة الجذع. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا: إذا بذئب عدا على غنم فأخذ منها شاة، ثم إذا بالراعي مباشرة استلها منه. قال: فالتفت الذئب إلى الراعي ثم قال للراعي: من لها يوم لا راعي لها إلا أنا، اليوم أخذتها لكن سيأتي يوم لست موجود وآكل منها. فقال الصحابة: سبحان الله، ذئب يتكلم كيف؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أؤمن به وأبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر يؤمنون بأن الذئب يتكلم، وما عندهم شك ولا تردد في هذه القضية والحقيقة. ونحن نقول نؤمن بأن الله قادر على كل شيء، وأن ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل هذا الجذع له صوت وبكى، ثم يسكن ويسكت ويهدهده النبي كأن إنسانا عنده يسكنه. هذه الحقائق لا تؤمن بها الحضارة الغربية ولا تدري عنها شيئا ولا تسلم بها، أما نحن فهي يقينيات عندنا وفي قلوبنا لا نجد فيها شيئا من التردد. أيها الأحبة، حين يحن الجذع أليس هذا تعبير صادق على الحب الكامل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وحين يحن الجذع أليس حزنا لأنه كان يخدم وله جزء من خدمة الدين، فهو يشعر أن له دورا حيث يصعد عليه محمد ليعلن للملأ الإيمان والتوحيد فوقه، لكنه لما نوحي حزن على فراق محمد، فكان بالأمس له دور فاعلا حيث محمد صلى الله عليه وسلم يصعد عليه ويبلغ الناس. ويا ليتنا نتفاعل في خدمة هذا الدين، فلا يقول أن أحد: أنا ليس لي دور. حتى الجذع له دور في خدمة الدين وله تأثير، وبكى على أنه نحي عن شيء يستفيد منه. قد نقول لا يستفيد منه أجرا وحسنات، لكنه يشعر بأنه يصعد عليه حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نتساءل: من أدرى الجذع أن الذي عليه محمد؟ ولما بكى على فراقه؟ هذا هو الحب الصادق. إن الحب الصادق الذي يجب أن يكون في قلوبنا إذا اعتدي على دين الإسلام أو تعرض على لسنة من سنن محمد صلى الله عليه وسلم، أو جاء أحد يتنقص شيئا من الدين، تحزن قلوبنا وربما نعبر كما عبر الجذع بدمعات حارة على هذه القضايا. أما أن يصبح الإنسان ميت الإحساس لا يدري. وقديما قال الشاعر لمثل هذا: يذوب القلب من كبد إن كان بالقلب إيمان وإسلام. ونحتاج أن نفعل نفوسنا أيها الأحبة كما فعل الجذع وتفاعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعطينا أيها الأحبة أن المرأة المسلمة لها دور ضخم في خدمة الدين، ونقول نشاهد هجمة على المرأة المسلمة على حجابها وعلى التزامها وعلى حشمتها وعلى بعدها عن المعاصي والفسق. وهذه المرأة كانت تحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة، ولكنها لم تكن تخالط الرجال وتجلس معهم وتضحك معهم. هذه المرأة تشعر بأن لها دورا في خدمة الدين، جاءت لمحمد لأجل أن تصنع له جذعا، فهي تريد أن تخدم الدعوة إلى الله ولو بشيء يسير. قد لا تكون خطيبة رنانة على المنبر، وإن كان دعاة المساواة يريدونها أن تصبح مفتية من هيئة كبار العلماء، تجلس مع العلماء الكبار تناقش قضايا الدين. وليس معنى أن لا يكون في النساء امرأة مفتية، كانت عائشة الصديقة أعظم مفتية على سطر التاريخ، لكن يراد أن تكون مختلطة في كل جوانب الحياة. نقول رويدكم أيها الأحبة، المرأة لها دور في العلم، ولها دور في الدعوة، ولها دور في التعليم، ولها دور في تدريس الناس، ولها دور في تربية النشء، ولكن عجبا لهؤلاء يريدون إخراجها من بيتها، وندع في البيت خادمة وطباخة، تتنفس الرئة الثانية وندخل رئتين عندنا في البيت، فما ندري تلك قسمة ضيزة. هذه المرأة الصالحة كان عندها من الإحساس في خدمة الدين، ولهذا جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إن عندي غلام، ألا تريد أن أصنع لك منبرا؟ إن المرأة لها دور كبير في خدمة الدين. أليس أول من أسلم خديجة بنت خويلد؟ أليس من شرف المرأة وما نجد فيما نعلمه على سطر التاريخ امرأة بل رجلا سلم عليه رب السماوات والأرض؟ ثبت في الصحيح أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هذه خديجة قد أتتك بإناء فيه أدم، فبشرها وبلغها أن الله يسلم عليها. ليست المرأة في الإسلام عندنا مهانة، وليست المرأة في الإسلام ليس لها دورا، بل نضعها في ضوابطها الشرعية فنستفيد منها وتؤثر في المجتمع، فهي مربية الأجيال، وهي التي تخرج العلماء والدعاة والقضاة والمهندسين والأطباء، وهي التي تغرس في نفوس نشأها الصغار محبة الله ورسوله. وهاكم مثالا صغيرا: رحم الله شيخنا ابن باز رحمة واسعة وغفر له وجمعنا وإياكم وإياهم في الفردوس الأعلى. لما قيل للشيخ وسئل عن سبب طلبك للعلم ومحبتك له، قال: نشأت يتيما صغيرا وكانت والدتي هي التي تحببني بالعلم وبالعلماء وتحثني على حفظ المتون وحفظ القرآن وتهيئ لي كل الجوانب. لأي شيء؟ لأن يصبح عالما للأمة. ألم تخرج عالما للأمة استفاد منه الأجيال؟ من أين خرج إلا من المرأة المسلمة؟ إذن المرأة لها دور كبير، يمكنها أن تتفاعل وتؤثر في المجتمع، لكن ما ندري ماذا يريدون، الله أعلم. ولكن نقول نسأل الله في هذا المكان الطيب المبارك أن يجعل من أراد إفساد المرأة المسلمة كيده في نحله، وأن يرده عليه، وأن لا يحقق له ما تمنى ولا ما أراد. نعود إلى قصة أخرى من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المعجزة أخرجها الإمام الترمذي، وأشار الشيخ رحمه الله الشيخ ناصر الدين الألباني إلى صحتها. هذه القصة عجيبة جدا، يرويها لنا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أيها الأحبة أن المدينة هي موطن نخل، ومليئة بالنخل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى مزارع المدينة، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الإسلام، وكان الأعرابي كافرا. فقال الأعرابي: بما أعرف أنك نبي؟ من يعطيني أنك نبي؟ وما الدليل؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وكان جالسا في هذا البستان، وكان وقت الرطب قد حان قطافه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم نظره إلى شجر نخلة، قال: إذا دعوت هذا العذب من هذه النخلة ثم شهد أني رسول الله أتؤمن؟ قال: أؤمن. ورسول الله يرمق العذب فيناديه بيده الشريفة. يقول ابن عباس: فجعل العذق انفصل من النخلة ينزل تدريجيا، ما سقط، ينزل تدريجيا، ثم مشى إلى أن جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سأله الرسول: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال له الرسول: ارجع. فيمشي ويصعد ثم يركب في مكانه وما كأنه خرج من مكانه. هذه المعجزة العجيبة، وتعطينا إذا كان الشجر والحجر ونقول والجمادات تحب محمدا وتطيعه، أفلا يليق بنا نحن أن نطيع؟ ألا يليق بالمرأة المسلمة أن تستر وجهها وأن تبتعد عن التبرج وعن لبس القصير وعن تقليد النساء الكافرات؟ أفلا يليق بنا نحن أن نبتعد عن النظر إلى الحرام والسهر على الحرام والجلوس على ضياع الأوقات فيما لا ينفع؟ ألا يليق بنا أن نرتفع ونسمو لنجتمع بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ وسبحان الله، نجد منهجا فريدا عجيبا من محمد صلى الله عليه وسلم، أنه ما جلس في مجلس إلا وظفه للدعوة إلى الله تعالى. محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان ينطلق إلى الدعوة، ما يقول هذا ليس مكان الدعوة مكانها المسجد، إن دعوتنا تمشي معنا في كل مكان. الواحد منا داعية في السوق، داعية في مجامع الناس، داعية في المسجد، داعية عند باب المسجد، داعية في عند الإشارة، داعية في كل مكان. هذا محمد صلى الله عليه وسلم يصبح داعية في كل موقع. فلم يقل إن دعوتي هي المسجد، من أراد الدين فليأتي إلى مسجدنا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل في هذه أو بهذه الدعوة في أسواق الناس وفي منتزهاتهم وفي سفره وفي حضره، بل في صحته وفي مرضه، في كل موقع. أليس في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا؟ يستمر النبي لدعوة للتوحيد ما نسيها أبدا، وهو يلفظ أنفاسه، آلام الموت يتجرعها، وهو في مرضه ما نسي أن ينطلق ليدعو إلى الله تعالى في هذه الحالات. وما يقول الإنسان: أنا لست بداعية، بل أنا داعية في كل مكان أتوجه إليه. وسبحان الله، يأتي الموقف اللطيف الآخر في قضية الاستغلال للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث كذلك رواه الدارمي بإسناد صحيح، وأشار الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى إلى صحة سنده، يقول ابن عمر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وماذا حدث؟ قال: أقبل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دنا من الرسول صلى الله عليه وسلم سأله النبي: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: يا محمد، من يشهد على ما تقول؟ الرسول مع الصحابة، فقال: من يشهد لك على ما تقول هذا الكلام؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يشهد أصحابي؟ إذا قال محمد: يشهد أصحابي، فيقول: هذا هؤلاء يتبعك، لا أقبل، لكن أعطني بينة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في سفر، وأمامه شجرة من السلم، شجر السلم الذي يخرج في الوديان، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هذه الشجرة تشهد أني رسول الله، تقبل؟ قال: أقبل. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأقبلت تخط الأرض، يعني خرجت بعروقها وأخذت تمشي، وابن عمر يقول وكأني أنظر إلى مشيها في الأرض قد أثرت، مثل ما نجد نحن إذا مشينا في صحراء بواطئ أقدامنا موجودة. ثم وقفت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين هذا الأعرابي، فسألها الرسول صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم أشهد أنك رسول الله. ثم يكرر النبي عليها ثلاثة مرار، ثم يقول لها الرسول: ارجعي. قال ابن عمر: فرجعت إلى منبتها وما احتاجت لحفر ولا سقي ولا مزارع يرجعها إلى مكانها أبدا. الأعرابي لما رأى قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ماذا يدل عليه؟ أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل نحن في سفر ليس مجالا للدعوة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز على غرس الإيمان في قلوب الناس، ويرى أن كل من أسلم انتقل من النار إلى الجنة ومن الظلمات إلى النور. هكذا يجب أن نسير على طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. ونجد أن محمد صلى الله عليه وسلم يسخر له الله أشياء وعجائب نعجب منها في واقعنا الذي نعيشه. وهذا التسخير ليس في جانب دون جانب، بل في أنواع متعددة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه. وأنقل إخواني إلى قصة من اللطائف أيها الأحبة، وما دمنا حول المدينة فنذكر شيئا من مواقف التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يروي لنا الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. تعلمون أيها الأحبة غزوة الأحزاب والخندق وماذا حدث فيها من الأمور العجائب، وما أحوج الأمة إلى أن تدرس غزوات النبي دروس وعبر. ليس المقصود أن ندرسها نعلمها فقط، دون نريد دروس، بمعنى أن نترجم هذه الغزوات سلوكا عمليا في واقعنا. كيف نستفيد منها؟ ألم يذكر الله قصص الأنبياء ويقول بعد كل قصة نبي لقد كان في قصصهم عبرة؟ إنها دروس وترجمة حقيقية لما يحتاجه أو لما تحتاجه الأجيال إلى قيام الساعة. أحداث عظام يقف الإنسان معها مشتوها تقع لخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، والأجيال تحتاج إلى أن تدرسها لتترجم ذلك سلوكا عمليا. تعلمون أن اليهود كانوا بالمدينة، ولا يزال اليهود يطالبون أن يرجعوا إلى مواطنهم، لكن نقول قاتلهم الله أنى يؤفكون. نسأل الله تعالى أن يهلكهم وأن يدمرهم وأن يخسف الأرض من تحت أقدامهم، وأن يرين فيهم الذلة والصغار كما كانوا من قبل. وكان في المدينة من المنافقين عددا كبيرا، وتكالب على أهل المدينة من الأحزاب. قريش ألبت على محمد صلى الله عليه وسلم قبائل العرب وحشدتهم وتواصت مع اليهود لأجل أن يكون هناك خلل داخلي وخارجي. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر ماذا حدث؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: ما رأيكم؟ فقد أحاط بنا الشر من كل مكان. قال سلمان الفارسي: كنا إذا غزينا في بلادنا وفي ديارنا خندقنا يا رسول الله، حفرنا الخنادق. فاستشار النبي الصحابة فحفروا الخندق وارتضى، وكان محمد صلى الله عليه وسلم من أوائل من يحفر، معه المعول والمكتل يحمل معهم ويحفر معهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. بل كان الصحابة إذا وجدوا كتية صخرة لم يستطيعوا أن يحذروها أو يكسروها جاء محمد فضربها فأصبحت كالرمل، ثم يساعد معهم. أصابهم من الجوع ومن الخوف ما أصابهم، والله ذكرها في كتابه: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا. ذكره الله تعالى ليبين لنا ما ابتليت به أمة الإسلام على سطر التاريخ. وإذا بأحد الصحابة يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، إني رجل مجهود مصاب من الجوع ما أصابه. فقال له الرسول، ويعرف الرسول ماذا سيطعمه به، هو وأصحاب له يوم أو يومان ما أكلوا شيئا وهم يشتغلون طول الوقت ما يجدون ما يطعمون. فرفع الصحابي عن بطنه وإذا بالصحابي قد ربط حجرا على بطنه من شدة الجوع، ما استطاع النبي أن يقول له شيئا إلا أنه أراه شيئا ليهدأ، رفع النبي عن بطنه وإذا بالنبي قد ربط حجرين صلى الله عليه وسلم. فسكت الصحابي واستحيا أن يقول شيئا في خلال هذه الأحداث. لما يقول جابر: مررت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحفر فرأيته خمصا، يعني معناه ضامر البطن من شدة الجوع الذي أصابه، فاستأذنت الرسول وما كان لأحد أن يخرج من حفر الخندق إلا بعد إذن الرسول. يقول: انطلقت إلى زوجتي فقلت لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت الرسول قد أصابه من الجوع خمصا شديدا. فقالت له: والله ما عندنا إلا جراب فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة صغيرة. فقال له لزوجته: سنذبح البهيمة واطحني هذا الشعير، ثم إذا فرغت أخبريني لآتي بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما أردت الذهاب من بيتي قالت لي، لحقت لي زوجتي قالت لي: لا تفضحني برسول الله ومن معه، يعني إياك أن تأتي بعدد كثير، الرسول جائع وما عندنا إلا صاع وبهيمة صغيرة، يأتي الرسول معه اثنين ثلاثة يأكلون هذا الذي سيكفيهم. قال: فذهبت إلى الرسول ثم ساررته في إذنه طعام سري ما يريد أحد يطلع عليه، لأن الحضور كلهم جوعى، وإذا بأسار الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخبرته قلت: يا رسول الله، إن قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاع شعير. أخبره بالخبر كان عندنا. فتعال يا رسول الله معك نفر قليل. يقول: لما قلت للرسول هذا الخبر وعلم بأنه قد ذبح وطبخ، صاح الرسول بالجيش بكامله وقال: يا أهل الخندق، إن جابر قد صنع لكم طعاما. فحي هلا الناس جوعا ما يجدون ما يأكلون، فرح الناس أشد الفرح. قال جابر: فوالله ما أدري ماذا أعمل، زوجتي من قبل قد هددتني وقالت: لا تفضحني برسول الله، والرسول جاء بالخميس بكامله. لكن قال الرسول له: لا تنزل البرمة من النار ولا تعجن عجينكم حتى أجي. قال: فانطلقت إلى زوجتي فقلت لها لما جئت، رأتني مرتبكا فقالت: ما الخبر؟ قلت: جاء الرسول والخميس، يعني والجيش بكامله. قال: فجعلت تقولي: بك وبك وبك وبك، يعني تسبني، كيف ستفضحني بالرسول؟ قال: فما قلت شيئا وإذا بالرسول يأتي بالجيش بكامله يمشون وراءه، كلهم فرح مسرور سيطعم ولهم أيام ما أكلوا. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إلى البرمة ثم يبصق فيها ويبارك فيها، ثم بعد ذلك يدعو في الشعير ويبارك فيه، ثم يقول النبي: ادعو لي خابزة فلتخبز معك ثم اقدحي. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم العجين والناس يخبزون، فيدخلون عشرة عشرة. فسئل: كم كانوا عددهم؟ وإذا في بعض الروايات يقول: لو كانوا ألف، لو كانوا مئة ألف لطعموا. كم كانوا؟ قالوا: ألف صحابي. ولذلك يقول: أقسم بالله، يقول جابر، لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط تفور، كلما أكل منها تزيد. هذه القصة أيها الأحبة، ألا يحتاجها، ألا تحتاجها المرأة المسلمة؟ ألا يحتاجها أبناؤنا؟ ألا نحتاج أن نلقيها في خطبة جمعة نذكر الناس بهذه الحقيقة العظيمة، ونعلم الناس أمورا متعددة، شدة ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع وشظف العيش. أيها الأحبة، نحن الآن أيمر علينا يوم كامل ما نأكل شيئا؟ محمد صلى الله عليه وسلم يمر عليه يوم ويومين ما يطعم شيئا، وما تسخط ولا تضجر من رزق ربه، بل يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. محمد صلى الله عليه وسلم يأكل خبز الشعير، ربما كبار السن أكلوه، لكن سلوا الشباب الذين أقول في الأربعين والخمسين، هل وجد أحد منهم أكل خبز الشعير؟ ربما نضحك: هذا لبهائمنا، من يأكل الشعير؟ لكن محمد صلى الله عليه وسلم يأكله ويجده ألذ طعام، ما يجد ما يشبع منه، وما شبع من خبز الشعير ثلاثة أيام متوالية بأبي هو وأمي. ونجد حب الصحابة لمحمد صلى الله عليه وسلم، حيث يخدمونه ويضحون من أجله بكل ما يملكون. بأموالهم وأطعمتهم وأزودتهم، هذا هو الحب الصادق. نحن نقول في زمننا قد لا نجد محمدا نطعمه ونسقيه، لكننا نخدم دينه وننشر دعوته وننصح للناس ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونبين للناس الحق ونحبب الناس في هدي محمد صلى الله عليه وسلم وفي دينه. ثم نعجب أيها الأحبة فنقول سبحان الذي يقدر على كل شيء، إناء يكفي للثلاثة أو أربعة ويأكله 1000 رجل. إن هذه المعجزات لم تكن سطر خيال مرت عليه، وقد يوجدها الله في جيوش الإسلام يبقي الله لهم من الخير. إن هذه القصص لو حدثت بها كثير من مفكر الغرب وعباقرتهم ما آمنوا ولا أسلموا. أما نحن فنقول ربنا قادر على كل شيء وبيده مقاليد الأمور كلها، وهو الذي يطعم ويسقي سبحانه وتعالى. أليس ربنا الذي يطعمنا ويسقينا قادر على أن يجعل كل شيء ما يكفي القليل أو ما كان قليلا في أعيننا يكفي الأمم؟ ولا أعظم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، كما في الصحيح لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف وهو يمد يده، تقدم النبي وتقدم الصحابة قالوا فرأينا الرسول مد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا، فعجبنا ما الخبر. ثم رجع النبي ورجعنا معه وعجبنا ما الخبر، ماذا حدث؟ سألنا النبي قال أردت فتحت لي الجنة ورأيتها رأي العين، وأردت أن أخذ عنقود من عناقيد الجنة، ولو أخذته لأكلتم منه إلى قيام الساعة. نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم هذه العناقيد، هذه العناقيد نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم إياها، هذا نؤمن بها ونسلم، وهذا هو الحق الذي جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليه. ثم يعطينا أيها الأحبة أن الإنسان بعقله القصير ما ينظر إلا للأشياء المادية البحتة، لكن من كان في قلبه إيمان فإن فيه طمأنينة. في بعض الأحداث في قصة طلحة وغيره فيها لما جاء طلحة وإذا به فزع قال الرسول جاء بالجيش، سألته زوجته المرأة الصالحة أنت الذي دعوتهم أم رسول الله؟ قال لها رسول الله، قالت إذن رسول الله أعلم وأدرى، هون على نفسك، فلن يدعو محمدا صلى الله عليه وسلم جيشا بأكمله ولا يطعمون ولا يأكلون، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي ويمنع سبحانه وتعالى، وهو الذي يرزق وسبحانه وتعالى يرزق من يشاء، وهذا من فضل الله أن المسلم يتعلق بربه، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. ثم يعطينا حياة الصحابة رضي الله عنهم أرضاه، كنت أعجب ونحن حول هذه المواطن الطيبة نتذكر زمانا قد مضى، يذكرنا مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم أن كان مبنيا من الحجارة، وكانت غرف النبي صلى الله عليه وسلم على جانبه، غرفة عائشة وغيرها وسودة وحفصة كلها مجاورة، لما جاء التوسيع من جهتها وبدأوا يهدونها أظنه في عهد هشام بن عبد الملك أو الوليد بدأوا ينقضونها حجرا حجرا، قال الراوي سعيد بن المسيب وغيره فما رؤي أشد باكيا من هذا اليوم. لما؟ لأنها المعلم على شخصية محمد. يقول سعيد بن المسيب ولكن نقول الحمد لله أنها هدت، يقول تمنيت أنها ما هدمت ليرى القادم من بعيد أن هذه بيوت محمد، ومات وربه راض عنه وهو في هذه البيوت الصغيرة. إذا أراد أن يسجد يغمز قدم عائشة لتكف ما يجد ما يسجد فيه صلى الله عليه وسلم، سقفها العريش إذا نزلت الأمطار وكفت عليهم، وفراشه ما هو الحصير ينام على جنبه ثم يؤثر عليه، وهو الذي يقول أفلا أكون عبدا شكورا. أين نحن من هذا الواقع؟ كأنها أساطير مرت ولكنها منهج حياة. إذا رجعنا إلى هدي النبي سمونا وارتفعنا، وكان لنا الخير والفلاح في أن نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. من القصص أيها الأحبة العجائب في حديث صحيح له شواهد عند البخاري ومسلم في قصة الذراع، يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه إن يهودية من أهل خيبر سألت عن محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يحب من اللحم، قالوا يحب الذراع، فاستضافت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت النتيجة سمت الشاة كلية، ولكنها زادت في الذراع سما أكثر وأهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم. يرفع النبي صلى الله عليه وسلم الذراع وينهس منه نهسه، ثم إذا بالذراع المطبوخ يتكلم: يا محمد أنا مسموم فلا تأكل، لا إله إلا الله، الذي ينطق ما يشاء والله قادر على كل شيء. كيف لحم مطبوخ يتكلم ثم يرميه النبي ويأمر صحابة ألا يأكلوا، فيسألون: يا رسول الله هم جوعى يريدون أن يأكلوا. قال الرسول: إن الذراع أخبرني أنه مسموم، دعوه. من يتصور هذا؟ ومن يسلم بمثل هذه الحقائق إلا أصحاب الإيمان؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بقي أثر هذا السم في أبهره صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. وهذا يعطينا أن الله قادر على كل شيء. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعرف حجرا بمكة، حجر صخر في مكة إذا مررت عليه يسلم عليه، يمر النبي يقول: السلام عليك يا محمد، يلتفت الرسول وإذا الصخرة، صخرة تسلم وتعرف أنه محمد وتدري أنه مر بها. نحن نمر على صخور وعلى جبال وعلى أشجار وعلى أحجار ما كأن الأمر يعنينا، لكن إذا مر محمد تحرك كل شيء وعرف بأنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. حتى الذراع يخاطبه فيقول: يا محمد إني مسموم فإني لا تأكل، فلا تأكل مني شيئا. نجد من العجائب أيها الأحبة في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أمورا متعددة، منها ما هو حسي ومنها ما هو بأخبار أخبر النبي ووقعت كما أخبر، ومنها ما هي أدعية دعا النبي فأجيب مباشرة لأول وهلة، ومنها ما ندري ماذا نتحدث عن معجزات هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن العجائب حين في يوم الحديبية يروي لنا البخاري في صحيحه يقول جابر بن عبد الله، وسبحان الله أحاديث جابر عجيبة، وكان من أوثق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن أحبهم إليه، وجابر أنصاري ووالده عبد الله بن حرام رضي الله عن عبد الله بن حرام، جاء مع ابنه لما أراد النبي غزوة أحد، وكان جاء والده عبد الله بن حرام ليس له إلا بنات وما عنده إلا ولد واحد، فجلس مع ابنه وقال: يا جابر إنك تعلم أنها معركة وإنها الجنة، ووالله لولا أنني أريد أن أسبقك إلى الجنة لتمنيت أن تذهب تقاتل مع محمد وتقتل وأنا أراك بعيني، تموت لأنه مصيره إلى الجنة، ولكنها الجنة يا جابر، فإني أجعلك عند أخواتك وأنا سأذهب للقتال لعل الله أن يرزقني الجنة. ينطلق عبد الله بن حرام فيقاتل قتال المشهور، وما ينسى عبد الله بن حرام في قتاله رضي الله عنه وأرضاه، ويجتمع بناته وعماته وخالاته حول جثته يبكين عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكون عليها أو لا تبكون؟ إن الملائكة تغله حي إلى أن وضعه وضعتموه في القبر. ثم يقول النبي لجابر لما رأى عليه من الحزن: بقي وعنده أخوات صغيرات وبنات، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر إن الله أحيا أباك كفاحا، إن الله أحيا أباك، وكلمه كفاحا، ثم قال: يا عبد الله تمن، ماذا تريد؟ كأنه قال: أتريد الدنيا؟ قال: لا، قال: أريد الدنيا لأقتل ثم أعود مرة أقتل وأقتل لما رأى من فضل الله تعالى عليه وعلى من قتل فيه سبيل الله تعالى. جابر رضي الله عنه يقول: عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، كما في صحيح البخاري، يعني إناء صغير يتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فجهش الناس حوله، يعني توجه الناس من كل مكان ورسول الله معه هذا الإناء، فقال الرسول والناس تجمعوا عليه: ما لكم؟ يعني ماذا عندكم وما الخبر؟ قالوا: يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب، الماء نفد للوضوء وللشرب إلا ما بين يديك، هذا الإناء الصغير الذي معك. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجلس الإناء وأمرهم بتور، يعني إناء أكبر، فسكب فيه هذا الماء، ثم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الإناء، والصحابة يشاهدون كلهم حوله ينظرون إلى هذه المعجزة. قال فجعل الماء يثور من بين أصابعه كالعيون، كالعين يثور هذا الماء. يقول جابر فشربنا وتوضأنا وأسقينا بهائمنا وحملنا في أوعيتنا. قال قلت له كم كان عددكم؟ قال والله لو كنا 100,000 لكفانا، كنا الذين حول الحديبة 1,500 صحابي من هذا الإناء الذي يفور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات أيها الحبة تمكن الإيمان في قلوبنا، ونقول بناء عليه ماذا نستفيد من هذه الآيات والمعجزات؟ لها تأثير عظيم على قلوبنا، منها تمكين المحبة في نفوسنا. أيها الأحبة، إن دراسة هذه المعجزات لها أثر عظيم على المسلم، فمنها تمكين محبة النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله؟ ويعطي أن الإنسان في حاجة إلى تمكين هذا الحب الصادق في قلبه، وإلا فإنها تصبح دعاوى لا بينات لها. الأمر الثاني أن من فائدتها هذه تثبيت الإيمان في القلب، وإذا كان الإيمان يتغير ويتبدل ويحصل الإنسان نوع من التأثر، فإن الواجب علينا أن يكون الإيمان في قلوبنا متمكنا. وهذا الإيمان ليثبت بأي شيء؟ بمثل هذه السير والأخبار. وكان من دعاء عباد الله الأخيار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر من هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على طاعتك. فدراسة هذه السير تثبت هذا الإيمان. من ثماره كذلك أن دراسة هذه المعجزات تؤدينا إلى أن نتعلم هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن نتعرف عليه. فلا يكفي أن نقرأ تلك السير والأخبار، فلا يكفي أن نعرف أن هذه معجزة، دون أن نعرف ماذا كان يصلي محمد صلى الله عليه وسلم، وما هي عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، وما هي من دعوته ومنهجه في الانطلاق لتبليغ الناس وتوضيحه للناس. هذا هو الذي ينفع ويؤثر في الناس حتى يتعلم الناس العلم ويكون مؤثرا عليهم. من فوائدها كذلك أن المسلم يعمل بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذه القصص والأخبار لا شك بأنها تؤثر على النفوس، وكأنها شحنات إيمانية تكون في النفس تثور، فإن لم تترجم سلوكا عمليا وإلا فإنها ستنطفئ ثم تذبل ويعود الإنسان على ما كان عليه من قبل. لكن إذا كان ثمرتها العمل والانطلاق لمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به، فهذا سيكون له من الأثر العظيم. من فوائد دراسة المعجزات كذلك الاجتهاد في العمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والمثابرة عليه وكثرته. فلا يكفي أن تعمل فقط دون أن تتنافس، ولما جاءت قوله تعالى لمثل ذلك ولمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إننا في حاجة أن نتنافس في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحين ننظر إلى هذا النبي ويوجد يقينا في قلوبنا نتجد أن قلبك يزداد ويزداد ويزداد، لأنك تتذكر شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحين نجد أبا هريرة كذلك غيره من الصحابة لما صلوا خلف عمر بن عبد العزيز وغيره بكى بعضهم، قال والله إن هذا ليذكرني بصلاة محمد صلى الله عليه وسلم وهديه. فهذا إذا قرأنا هذه السير تذكرنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتجعلنا نتنافس ونزداد في هذا الخير. من ثمارها أيها الأحبة أننا ننطلق للدعوة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول إن محمد صلى الله عليه وسلم تحفة نتجمل بها، ويكون همنا من قضية محمد هو كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. نحن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم ونكثر من هذه الصلاة المباركة ليصلي علينا ربنا عشرا، فنقول دائما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لكننا نريد أن ندعو الناس لهذا الهدي، وأن نكثر في الوجود من يكثر الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يكون ذلك له من التأثير على نفوسنا وعلى جوارحنا. إذن فوائد دراسة سيرة المغازي هذه المعجزات كثيرة جدا، والأمة في حاجة في هذا الزمن أو نسميه العصر المادي البحت الذي أصبح الناس لا يؤمنون إلا بالمحسوسات فقط دون أن يرتبطوا بقضايا الغيبيات ودون أن يرتبطوا بما نسميه قدرة الله تعالى الذي هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ونصف الناس، أعطي مثالا صغيرا أيها الأحبة ونعجب منه، نحن في زمن طغت دول الكفر وتجبرت وتغطرست وأصاب بعض من الناس ضعفا في يقينه وخوفا ووجلا على الإسلام، نقول رويدك، الله حافظ دينه ولن يصل إليه أحد كائنا مكان. لكن بيت القصيد، هل نكون ممن يحفظ الدين ويساهم في حفظه وبقائه، أم نكون من الذين يتخاذلون ويخذلون ويخذلون ويبتعدون عن ربط الناس بدينهم وربهم؟ أليس من يقينياتنا نحن أن ربنا يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ ألم يخسف الله بقارون ومن معه؟ ألم يهلك الله قوم فرعون ومن معهم؟ نقول بلى، كانت تلك أمور قد مضت. ألا يعني أنها يمكن أن تترجم في واقع الحياة؟ وما أجمل كلام لأبي أيوب الأنصاري لما فتحت القسطنطينية، بكى بكاء مرضا، قيل له هذا يوم نصر، قال كنت أعجب بالأمس كان هؤلاء القوم أعزة وملوكا على الأسرة، واليوم عبيدا يباعون في الشوارع، ذهب عزهم، لأن الملك ملك الله ليس لأحد ملك أبدا. أليس عندنا نتلو قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير؟ هذا ربنا القادر على كل شيء. هذه متى نرتبط بها؟ إذا رجعنا إلى ما نسميه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، غدا استسقاء، وأذكر بشيء معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم ثبتت في الصحيحين وغيرهما، واستسقاء كان بالمدينة، ونسأل الله أن يغيث القلوب بالإيمان وأن يغيث البلاد بالأمطار. هذا أنس رضي الله عنه وأرضاه يحكي لنا، يقول أصابت الناس سنة، يعني مقصود بالسنة أي قحط على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فبينما الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة الجمعة على المنبر، قام أعرابي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال وفي بعضها وأجدبت الأرض، فادعوا الله أن يسقينا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه المقالة رفع النبي يديه وهو يدعو، لكنها يد لم تكن تقترف معاص ولا فسق، ورفع النبي يدعو وعيناه ليست في ليلها على الفسق والمعاصي، قد انطلقت إلى أي شيء؟ انطلقت إلى مشاهدة المسلسلات والقنوات، يد لم يكن فيها سيجارة ولا تدخين ولا غيره، يد رفعت وصحابته يرفعون أيديهم، وكان الإيمان يرفرف حولهم عبادة وصلاحا وإيمانا وتقوى. رفع النبي يديه، يقول أنس وما نرى في السماء قزعة، يعني سحابة، ما كان شاهدنا سحابة منذ أشهر، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه. يقول فوالذي نفسي بيده، أخذ النبي يدعو اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم غيثا مخيثا هنيئا مريئا. يقول سبحان الله، والنبي يدعو، فما وضع النبي صلى الله عليه وسلم تلك اليدين إلا وثار السحاب أمثال الجبال. يقول أنس في رواية فجاءتنا سحابة مثل الترس دائرة من جبل سلع أحد جبال المدينة، ثم قال قدمت إلى أن توسطت المدينة ثم ثارت هذه السحابة. لنا أشهرا ما رأينا سحابة أبدا، يعني الشمس صافية ووقت الظهر، فما إن دعا النبي إلا وسترت الشمس والسماء تنهمر بالأمطار، لم ينزل النبي من منبره إلا والسماء تنهمر، وإذا بالرسول يخطب ويصلي بالناس والمطر يتحدر من لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم. فمطرنا يومنا ذلك، ومن الغد ومن بعده حتى الجمعة الأخرى أسبوعا كاملا ولم يروا الشمس بها، والسماء تنهمر بالأمطار. جاءت الجمعة فصعد النبي على المنبر يذكر الناس، فقام ذلك الأعرابي فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق الأموال، فادعوا الله لنا أن يصرفها عنا. فتبسم النبي ضاحكا. قبل أسبوع يقول: هلكنا من قلة الأمطار، وما مضى إلا أسبوع واحد وهو يقول: هلكنا من كثرة الأمطار. ليعلن النبي بتبسمه أن الإنسان ضعيف، لو زادت عليه الأمطار هلك، ولو نقصت هلك، ولكن ربي ينزل كل شيء بقدر، قدر فهدى سبحانه وتعالى. وتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبره يرفع يديه مرة أخرى، لكنه دعاء يسمى دعاء الاستصحاء. وإذا بالرسول السحاب ولم يروا شمسا، السحاب قد ملأ السماء، وإذا بالرسول يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، ويشير النبي صلى الله عليه وسلم حوالي المدينة، فينقطع جزء من السحاب حيث أشار له النبي يمشي حيث إشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية، فيتقطع السحاب حيث وجهه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تخرج الشمس صافية نقية. أسألكم، من أدرى السحاب أن هذا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكيف بالسحاب يتبع محمدا حيثما وجهه؟ ألا يليق بنا أن نتبعه نحن؟ أليس محمد حرم علينا الزمر والنظر إلى الحرام والغيبة والنميمة؟ ألم يحرم علينا محمد صلى الله عليه وسلم الربا وغيرها من المعاصي والفسق؟ ألا يليق بنا أن نتبع؟ أيكون السحاب يتوجه ويشير له النبي ويتبع محمدا ونحن لا نتبع؟ نحن توعدنا إن لم نتبع بنار، وإن اتبعناه بجنة عرضها السماوات والأرض. ألم يقل ربنا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى؟ قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ أيوجد على وجه الأرض رجلا يقول: أنا لا أريد الجنة؟ كلنا نريد الجنة، لكن النبي يعطينا المنهج: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إن الذي يعصي محمدا كأنه يقول: أنا لا أريد جنتك التي وعدتني بها، لكنه لا يقولها بلسانه ولا يجرؤ، وإنما يقولها بأفعاله التي يعملها. هذه السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبينها للناس، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نحن من أمة إذا انقطعت أسباب الأرض فعندنا ربنا لا يقطع عنا فضله. الكافر إذا نقصت عنده الأمطار أين يتوجه؟ يحفر بمعوله أو يأتي بارتوازاته فيبحث ويبحث جد. ويهدد الله الكفار: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ من الذي يأتي؟ لا يأتي به إلا الله سبحانه وتعالى. نحن من أمة إذا انقطعت عنا تلك الأسباب لجأنا إلى الله فأغاثنا وما حجب عنا فضله. وكان من هدي سلفنا من قبل إذا جاءت الاستسقاء ينطلقون في الليل قبل أن يخرجوا صباحا يتصدقون على الفقراء، يخرجون بنسائهم وبأطفالهم ويخرجون ببهائمهم كأنهم يبينون لربهم أننا فقراء إليك ونحتاجك في كل لحظة ليس لأنفسنا. يعلن الاستسقاء فما يخرج إلا عدد يسير من الناس، يعلن الاستسقاء ويخرج الناس بقلوب غافلة، يرفع الإنسان يديه وربما ليله على المعاصي والفسق، ثم نقول: استسقينا واستسقينا واستسقينا فلم نمطر، ما السبب في ذلك؟ إنها المعاصي. وصدق ربنا حين قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. بدأت بركات السماء لأن الناس لا يستغنون عن ربهم طرفة عين. ألم يقل ربنا: وجعلنا من الماء كل شيء حي؟ نعوذ بالله أن يمسك عنا ربنا فضله، فإن أمسكه فمن يأتينا بفضله غيره سبحانه وتعالى. صحيح أيها الأحبة أن أمورنا تيسرت الآن، عندنا خزانات أرضية وعلوية لا نشعر بأثر نقص المياه عندنا، ولو وجد اشترى الإنسان الماء من هنا وهناك، لكن سلوا أهل البهائم وسلوا أهل الزرع والضرع سيجدون عجبا يقف مكتوف الأيدي ما يدري ما حاله معها. ولكن من صدق مع الله فإن الله يصدقه، ومن سار على الطريق فإن الله ييسر أمره. وما أعظم الحديث الصحيح حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من الأمم السابقة يذكر لنا يمشي في سفر وإذا به يجد سحابة تمشي، وإذا بيسمع هاتفا في السحاب يقول اسقي حديقة فلان، يقف فتبعت السحاب حتى وجدت، جئت وإذا به البلد كلها لا تمطر إلا حديقة هذا الإنسان يمطر وحده، سحابة مخصصة لبستانه دون غيره. الله قادر على كل شيء. يقول فجئت أسأل عن هذا الرجل وإذا بأجده، قلت له أأنت فلان ابن فلان؟ قال نعم. قال ولماذا تسأل؟ قال أسأل لأني كنت في سفر فسمعت هاتفا في السحاب يقول اسق حديقة فلان ابن فلان، أسألك ماذا كنت تعمل ولماذا خصصت من بين البلد كلهم أن تسقى؟ قال لم يكن عندي إلا أن شيء، إلا عندي بستان يخرج غلته فأقسمه أتلافا، ثلث أتصدق به في سبيل الله، وثلث آكله، وثلث أرجعه لأصلح به بستاني. فانظروا إلى أثر الصدقة، حيث أن الله سبحانه وتعالى يرحم عباده بها. وكان السلف يتصدقون عند خروجهم للاستسقاء يبذلون، فمن لا يرحم لا يرحم، وهذه من رحمة الله تعالى بعباده. والله قادر على أن يعطينا المال كله، وقادر على أن يسقينا من الماء كله، وقادر على غيره، لكن الله يقلبنا بين هذه الأمور ليرى أنلجأ إليه ونرجع، أنتوب ونستقيم، أنعلم بأن لنا ربا بيده مقاليد الأمور كلها، أم أننا كما قالت كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كم من الناس يتكبر ويتغطرس ظانا بأن ما آتاه الله من مال ومنصب وغيره أن هذا إنما أخذه بحوله وقوته. الله قادر على كل شيء، ونعوذ بالله أن يعاقبنا الله بسيئات أعمالنا، بل يسأل الإنسان ربه أن يديم عليه فضله ونعمته. ولا شك بأن السنة أن يحرص الإنسان على صلاة الاستسقاء، وأن يبادر إليها، وأن يحيي هدي النبي صلى الله عليه وسلم صغارا وكبارا وغيره، لنبين أننا في حاجة ونحن الفقراء إليه سبحانه وتعالى. إذن الواجب علينا أيها الأحبة أن نجتهد على إحياء هذه السنة العظيمة تأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى بعد هذا اللقاء أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك وفي أحب البقاع إليك، نسألك أن تجمعنا في الجنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمن الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشائخنا الأحياء منهم والأموات، وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حب نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن ترزقنا بهذا الحب الاجتماع معه في جنات عدن. اللهم ارزقنا اتباع منهجه والسير على طريقه والحرص على الاهتداء بهديه. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين وقاعدين، وأن يغيث القلوب والبلاد، وأن يجعل ما يعطينا زادا وخيرا لنا في الدنيا والآخرة. وجزى الله إخواني الذين كانوا سببا في هذا اللقاء عني خير الجزاء، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14,016.